بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث 41 الذي أورده النووي في كتاب 40، وهذا الحديث والذي بعده زيادة على 40، زيادة على 40، فيكون إطلاق 40 عليها من أجل التغليب مع حذف الكسر الذي هو 41 والثاني 40. فذكر 40 يعني للتغليب، وإلا فإن فيها زيادة حديثين، زيادة هذين الحديثين. هذا أولهما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث يعني عزاه النووي إلى كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم الدمشقي، وهو يعني مقصود الحجة يعني أنه فيه بيان الأدلة على يعني رد ما كان عليه مخالفي المحجة التي هي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الحجة على تارك المحجة. وقال يعني وصححه النووي، والحافظ بن رجب يعني ضعف الحديث، ولكنه ذكر عن، ولكن الحافظ بن حجر في كتابه يعني فتح الباري يعني نقل تصحيحه عن بعض العلماء وصححه، وقال وهو من حديث أبي هريرة، يعني صححه من حديث أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، والمقصود الإيمان الواجب، نفي الكمال الواجب، هو الإيمان الواجب الذي يعني يتعين على الإنسان فيه أن يعمل بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني فهو نفي يعني ليس نفيا لأصل الإيمان، وإن نفيا للكمال، هو الكمال الواجب الذي يعني يتعين الإنسان أن يكون فيه متقيدا بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه يعني ميله، ويعني وقصده إلى الشيء الذي إذا كان الحق في جانب وما تهوى نفسه في جانب، فإنه يترك ما تهوى نفسه إلى ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وما جاء به هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أولا، الحديث صححه النووي وعزاه إلى كتاب الحجة. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب 40، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرجته الأئمة في مسانيدهم. ثم إن الحافظ ابن رجب ضعفه وبين وجوه تضعيفه، وأما الحافظ ابن حجر فقد أشار في الفتح إلى ثبوته وجعله من حديث أبي هريرة، فقال: وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرد، ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أخرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين. ثانيا، نفي الإيمان في الحديث نفي للكمال الواجب. قال النووي في شرح الأربعين: أي أن الشخص يجب عليه أن يعرض عمله على الكتاب والسنة، ويخالف هواه، ويتبع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا هوى. ثالثا، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الهوى؟ فقال: سأله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. ولما نزل قوله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت. وهذا الحديث مما جاء استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة. رابعا، مما يستفاد من الحديث: أولا، وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. ثانيا، تفاوت الناس في الإيمان. الحديث الثاني والأربعون، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
أعد.
قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.
هذا الحديث هو نهاية الأحاديث التي أوردها النووي في كتابه الأربعين، وفيه هذه الزيادة، الحديثين الحادي والأربعين والثاني والأربعين، هذه زيادة على الأربعين. وكما مر أنه يعني يقال لها بحذف الكسر، بحذف الكسر الزائد يعني على الأربعين، فهي أربعين مع حذف الكسر الذي هو الحادي والأربعون والثاني والأربعون. قال عن أنس رضي الله عنه قال الله عز وجل، وهذا يعني هو الحديث القدسي، لأن الحديث القدسية هي التي يسندها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله، فيقول قال الله عز وجل، ويقال فيها قال فيما يرويه عن ربه أنه قال كذا. ثم إن الحديث القدسية كلها يعني هي تتعلق بضمائر ترجع إلى الله عز وجل، يعني ضمير المتكلم، لأنه يعني ذكر يعني يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، فكلها ضمائر تكلم هي من الله عز وجل. وجاء قبلها يعني ما يوضح ذلك بقوله قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. دعوتني يعني سأل الله عز وجل وعول عليه ودعاه ويسأل حاجاته من الله ولا يدعو مع الله غيره. ورجوتني يعني يحسن الظن بالله عز وجل، يعني يدعوه وهو يعني يحسن الظن بالله عز وجل وأنه يجيبه. فيعني ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، يعني من الذنوب ولو كثرت، ولا أبالي يعني كثرتها كما قال كل عبادنا سواء مسلم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. غفرت لك ولا أبالي يعني بكثرتها ومهما بلغت، فإن أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل ورجاه فإن الله تعالى يغفر له جميع ذنوبه مهما كثرت ومهما بلغت. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن السماء، لو كثر لو حصلت في الكثرة وأنها أجسام وأنها عيان، فإنها يعني لو ملأت ما بين السماء والأرض أو ملأت يعني ما يشاهده الناس من فوق، يعني سواء كان يعني مقصود به السحاب أو شيء وراء السحاب، فإنه لو بلغت ذنوبها ثم استغفر الله عز وجل، إن لو بلغت ذنوبها ثم استغفرتني غفرت لك، يعني أن الله يغفر الذنوب، وأن الإنسان مهما كثرت ذنوبه فإنه يستغفر الله ويتوب إليه من جميع الذنوب، يعني يتوب منها من الذنوب ويستغفر الله عز وجل، ويكون الاستغفار مع التوبة من الذنوب. أما كونه يستغفر وهو مصر على الذنوب فإن هذا يعني لا يحصل له ما جاء في الحديث من المغفرة، وإنما المغفرة مع التوبة، يعني يستغفر الله يتوب من جميع الذنوب ويستغفر الله عز وجل منها، فالله تعالى يغفر له ولو بلغت هذه الكثرة، ولو بلغت عنان السماء. السماء قيل إن مقصود به السحاب، لأنه يطلق على السحاب أنه سماء، وكذلك أو ما فوق الإنسان وما ينقطع إليه بصره، فإنها مهما بلغت هذه الكثرة فإن الله تعالى يغفرها مع استغفار العبد وتوبته إلى الله عز وجل. نعم.
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا،
إنك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقراب الأرض يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بشيء، ثم لقيتني يعني مات على الإيمان وعلى الإسلام، لأنه لا بد من أن يكون النهاية على خير، لا بد أن تكون النهاية على خير وأن يكون على إيمان وعلى التوحيد وعلى الإخلاص لله عز وجل. ثم لقيتني لا شك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لو أتى بقراب الأرض خطايا فإن هذا شيء كثير، ويأتيه بالجزاء بأن يأتي بقرابها مغفرة، وهذا إنما يكون في التوبة من الشرك، لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، وكل ذنب دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه لا يخلده في النار خلود الكفار، وإنما يخرجه منها ويدخل الجنة. وهذا فيما إذا مات على التوحيد، وإذا لقي الله عز وجل على التوحيد، وأنه يعني يأتي بذنوب كثيرة، فالله عز وجل يأتيه بقرابها مغفرة. نعم.
أولا، هذا الحديث هو آخر الأحاديث التي أوردها النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وقد زادت على 40 حديثين، فيكون إطلاق 40 عليها من تغليب اللفظ وحذف الكسر الزائد في العدد، وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. ثانيا، الخطاب في الحديث لبني آدم، وهو مشتمل على أن من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاءه مغفرة الذنوب والاستغفار منها والإخلاص لله والسلامة من الشرك. ومعنى مغفرة الذنوب سترها عن الخلق والتجاوز عنها فلا يعاقب عليها. ثالثا، قوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه ورجاؤه ذلك منه دون يأس مع التوبة من الذنوب يحصل به من الله المغفرة ولو عظمت الذنوب وكثرت وتكررت، ولهذا قال على ما كان منك ولا أبالي. ونظير هذا قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رابعا، قوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، لو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت عنان السماء أي بلغت السماء أو ما دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه بصر الناظر إلى فوق. ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب، فإن الله تعالى يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنها. والتوبة تكون بالإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزيمة في المستقبل على ألا يعود إليه. ومع هذه الثلاثة، فإن كان الذنب في حق الله عز وجل وفيه كفارة أتى بالكفارة، وإن كان في حق للآدميين أدى حقوقهم إليهم أو تحللهم منها. خامسا، قوله: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك بالله عز وجل هو الذنب الذي لا يغفره الله، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. إن شاء عفى عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه وأدخله النار، ولكنه لا يخلد فيها خلود الكفار، بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين من سورة النساء. وفي هذا الحديث بيان أن الذنوب ولو بلغت في الكثرة ما بلغت فإن الله يتجاوز عنها، بشرط كون العبد مخلصا عبادته لله سليما من الإشراك به. سادسا، مما يستفاد من الحديث: أولا، سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده. ثانيا، من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله ورجاؤه من غير يأس. ثالثا، فضل الاستغفار مع التوبة، وأن الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. رابعا، أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه تحت مشيئة الله. خامسا، فضل الإخلاص، وأن الله يكفر به الذنوب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.